أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك ملاحظة على بعض ما ذكرناه في الدرس السابق. ذكرنا في الدرس السابق أنه أن العقلاء والعرف العام يحكمون بانقطاع الملك بتقادم الزمن وانقضاء عصر المالك وعدم معرفة وارث الله. هذه الأمور كلها المجتمعة في الكنز ظاهرا، العرف العام يحكم بانقطاع علاقة الملكية بين المالك وبين ماذا؟ وبين الكنز وبين المال الذي يعثر عليه. ويتعاملون مع هذا المال معاملة المباحات العامة ولا يتوقفون في استملاكها إطلاقا. هذا الذي ذكرناه قد يعترض عليه بما حاصله أن هذا لا يوجب حمل أدلة الملكية الشرعية على ذلك، بل غاية ما يثبت بذلك هو ارتفاع الملكية المجعولة من قبل العقلاء، ارتفاع الملكية المجعولة من قبل العقلاء. وأما الملكية الشرعية فلا موجب لارتفاعها، بمجرد أن يبني العقلاء على ارتفاع الملكية المجعولة من قبلهم بسبب تقادم الزمان. نعم، إذا دل دليل على ارتفاع الملكية المجعولة شرعا التزمنا به، لكن حيث لا دليل على ارتفاع الملكية المجعولة شرعا، فمجرد أن العقلاء يبنون على ارتفاع الملكية المجعولة من قبلهم هذا وحده لا يكفي لإثبات ارتفاع الملكية المجعولة من قبل الشارع. واضح الإشكال؟ نحن في المقام نتحدث عن الملكية الشرعية التي كانت ثابتة لهذا الكنز. طب من قال أن هذه الملكية الشرعية ترتفع؟ مجرد أن العقلاء يبنون على ارتفاع الملكية المجعولة من قبلهم بتقادم الزمان هذا وحده لا يكفي لارتفاع الملكية المجعولة من قبل الشارع. هذا الاعتراض، أقول أن هذا الاعتراض يمكن دفعه، وذلك لأن نستظهر من الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الكنز الشاملة لمحل الكلام بالفرض كما تقدم. أن نستظهر من ذلك هو إمضاء ما عليه العقلاء من التعامل مع الكنز معاملة ماذا؟ معاملة المال الذي لا مالك له. واضح، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الكنز في هذه الروايات ذكر في عداد جملة من الأمور التي لا مالك لها كالغوص والمعدن والغنيمة. ذكر الكنز في عداد هذه الأمور، وكل هذه الأمور أموال لا مالك لها، فالدليل حينما يرد ويدل على وجوب دفع الخمس في هذا الكنز الذي يعثر عليه الإنسان، وبحسب الفرض أن تلك الأدلة تدل على تملكه، تملك الواجد كما تقدم. من هذا نستظهر أن الوجه في هذا التملك هو انقطاع علاقة الملكية بين المالك لهذا المال وبين هذا المال، وإلا فلا وجه ظاهرا للحكم بماذا؟ بالملكية، لا وجه ظاهرا للحكم بالملكية، لا وجه ظاهرا للحكم بملكية للحكم بملكية الواجد للكنز ووجوب دفع الخمس عليه. لماذا يحكم بذلك؟ لا يبعد أن يستفاد من أدلة وجوب الخمس إمضاء ما عليه العقلاء من التعامل مع الكنز، معاملة الأملاك التي معاملة الأموال التي لا مالك لها. ولذا كما قلنا ليس هناك مناقشة في انعقاد سيرة العقلاء من هذا القبيل، وإنما الكلام في أن هذه السيرة لا تكشف عن ماذا؟ عن أن الشارع ثبت عنده هذا الشيء بالنسبة للملكية المجعولة من قبله. نقول أنه يمكن إثبات الإمضاء واستكشاف الإمضاء لما عليه العقلاء من نفس الأدلة الدالة على وجوب دفع الخمس في الكنز وتملك الواجد للباقي، بخصوصية ماذا؟ تعداد وذكر الكنز في إعداد الأموال التي لا مالك لها كالغوص والمعدن والغنيمة. كل هذه أموال ليس لها مالك محترم، فلا يبعد أن يستفاد من هذه الأدلة إمضاء هذه الطريقة العقلائية، وبذلك يثبت أن الملكية حتى الشرعية أيضا تنقطع بتقادم الزمان وانقراض عصر المالك وعدم معرفة الوارث له. هذه الملكية تنقطع فيكون الشيء من الأمور المباحة العامة التي يجوز تملكها، والشارع فرض ضريبة على تملكها، وهي عبارة عن ماذا؟ عن الخمس. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. نأتي إلى حيث انتهينا، قلنا أن القول الثاني في المسألة وهو إدخال محل الكلام في باب اللقطة استدل عليه بأدلة. انتهى الكلام، ذكرنا مناقشة الأدلة أو لا؟ فقط ذكرناها رواية. انتهى الكلام إلى الدليل الثالث وهي صحيحة محمد بن قيس. في هذه الصحيحة كما قلنا استدل بهذه الصحيحة بدعوى أن هذه الصحيحة تشمل ماذا؟ تشمل محل الكلام باعتبار أنها محمولة على الكنز كما ذكرنا. موشي الصحيحة قرأناها في الدرس السابق. وجد عن رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. هذا هو حكم اللقطة. هذا حكم اللقطة. هذا هو اللقطة، حكم اللقطة. والمورد هو الكنز. الرواية يقول المستدل محمول على الكنز، وحيث وتحكم بماذا؟ بأنها شنو؟ لقطة. لا تحكم عليها بوجوب دفع شنو؟ الخمس. هذا هو الدليل الثالث. الجواب عن هذا الدليل هو أن الرواية ليست واضحة في أنها واردة في الكنز، بل يحتمل احتمالا قويا، يحتمل احتمال قوي ماذا؟ هو أنها ناظرة إلى اللقطة وليست ناظرة إلى الكنز إطلاقا. والقرينة التي ذكرناها في الدرس السابق على نظر الرواية إلى الكنز ليست تامة، والقرينة هي ماذا؟ هي مسألة التعريف، بدعوى أن الورق إذا لم يكن في كنز فليس له علامة فارقة حتى ماذا؟ حتى يمكن فيه التعريف ويؤمر فيه بالتعريف، بخلاف ما إذا كان شن الورق في كنز فإنه حينئذ يمكن فيه التعريف. وحيث أن الرواية تأمر بالتعريف فهذا يكون قرينة ماذا؟ على أن الورق كان شنو؟ في كنز. أن الورق كان في كنز، فالرواية تكون ناظرة إلى الكنز وتحكم بحكم اللقطة ولا تدخل المورد في باب الخمس. هذا هو القرينة. أقول أن هذه القرينة ليست قرينة على ماذا؟ على نظر الرواية وحمل الرواية على الكنز، وذلك لأن الورق حتى إذا لم يكن في كنز حتى إذا كان سكتان فافتراض العلامة الفارقة فيه وارد، خصوصا في ذلك الزمان باعتبار ماذا؟ باعتبار أن السكت كانت تضرب صناعة يدوية ليس صناعة معامل حتى تتشابه من جميع الجهات. من الممكن جدا افتراض وجود علامات فارقة في الدراهم، السكك المضروبة من الفضة واضح يمكن أن تميز بها من كبر الحجم وصغر الحجم والغش وعدم الغش إلى آخره من العلامات التي يمكن فرضها والتي تميز درهما عن درهم آخر. بل ورد في بعض الروايات إمكان التعريف بالدراهم، وهذا معناه أن الدراهم السكك يمكن ماذا؟ التعريف بها ويكون لها علامة فارقة. في روايتين وردتا في باب اللقطة، واضح أن الدراهم المضروبة السكة المضروبة من الفضة يمكن التعريف بها. الروايتان عبارة عن رواية واردة في الباب 20 من أبواب اللقطة الحديث الثاني، وهي ظاهرا صحيحة السند. في أبواب اللقطة الحديث الثاني هاي الرواية، رواية صحيحة لعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن اللقطة إلى أن قال: وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرفها فضعها في عرض ماله إلى آخر الرواية. واضح من الرواية ماذا؟ أن الدرهم يمكن فيه شنو؟ التعريف. وكذلك الحديث الآخر في الباب 17 الحديث الثاني، اللي هي رواية عن علي بن أبي حمزة البطائن ظاهرا عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرام فأخذه، قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال: قلت: قد ابتلى بذلك؟ قال: يعرفه. قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا إلى آخر الرواية. واضح من هذه الروايات أن الدراهم المسكوكة والدنانير المسكوكة يمكن فيها التعريف، إذن لا يمكن جعل الأمر بالتعريف. الرواية قرينة ماذا؟ قرينة على حمل الرواية على من؟ على الكنز، لإمكان أن يكون ما وجده في الخرب سكة وأمره عليه السلام بماذا؟ بالتعريف. لماذا نحمل الرواية على من؟ على الكنز. هذا برزك احتمال في مقابل احتمال حمل الرواية على الكنز، نقول لا، يحتمل أن الرواية محمولة على من؟ على اللقطة، وناظر علما إلى اللقطة. الآن نترقى أكثر ونقول لا، يظهر من الرواية أنها ناظرة إلى اللقطة وليست ناظرة علما إلى الكنز، وذلك بقراء يمكن ملاحظتها في هذه الرواية. وهذه القراء هي عبارة أولا أن نفس التعريف لا يناسب الكنز، نفس التعريف أصلا لا يناسب الكنز، الأمر بالتعريف لا يناسب الكنز، الأمر بالتعريف يناسب اللقطة. الأمر بالتعريف يعني إمكانية العثور على من؟ على المالك، هذا معنى التعريف، حيث يمكن العثور ويتوقع العثور على مالك هذا المال يؤمر الإنسان بماذا؟ بالتعريف. الواضح أن الكنز لا معنى التعريف فيه، الكنز مملوك لشخص قبل مئات السنين، ولا يحتمل احتمالا معتدا به، مو احتمال عقلي، والعثور عليه من على مالكه، لا يتوقع العثور على مالكه، فلا معنى للأمر بماذا؟ بالتعريف. الأمر بالتعريف يناسب اللقطة ولا يناسب ماذا؟ الكنز. هاي قرينة. قرينة الأخرى هو هو نفس العبارة نستفيد منها أنها ليست ناظرة إلى الكنز. رجل وجد ورقا في خريبة. عادة اللي يعبر عن الكنز ما يعبر بهذا التعبير. كنز بيفد ميزة، بيفد خصوصية تستدعي ذكرها في مقام بيان ماذا؟ بيان الكنز. أن يكون مدفون، مكنوز، مذخور، أشياء من هذا القبيل. أما مجرد وجد ورقا في خريبتين، هذا الظاهر أنه ظاهر في ماذا؟ في غير الكنز، لأن الكنز يحتاج في مقام البيان بحسب ما نفهم إلى بيان خصوصية موجودة في الكنز يتميز بها عن سائر الأمور التي يعثر عليها الإنسان والتي لا تدخل في مفهوم الكنز. فعندما يقول وجد ورقا في خريبتين، هذا ظاهره أنه ليس ناظرا من الكنز، لأن الكنز يحتاج في مقام البيان إلى بيان خصوصية إضافية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، نفس قول عليه السلام في ذيل الرواية وإلا تمتع بها، موجي عرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. هاي عبارة تمتع بها لا يبعد أنها إشارة إلى الحكم المعروف في باب ماذا؟ في باب اللقطة، وهو أن الذي لا يعرف لا يتمكن من معرفة صاحب اللقطة، يبقى المال عنده يتمكن من التصرف فيه، واضح؟ لكن مع شنو؟ مع الضمان. التعبير بتمتع بها وهو موجود في بعض روايات اللقطة، هذا أيضا يشكل قرينة على أن الرواية ناظرة إلى اللقطة وليست ناظرة إلى الكنز. لا تقول الرواية ملكها ويملكها، وإنما تقول تمتع بها. تمتع بها قد يفهم منها عدم الملكية وبقاء المال عنده شنو؟ مضمونا لصاحبه، وإن كان يجوز التصرف فيه شرعا، وهذا هو حكم اللقطة وليس حكم ماذا؟ حكم الكنز. الظاهر من مجموع هذه القرائن هو أن المستظهر من هذه الرواية هو أنها ناظرة إلى اللقطة وليست ناظرة إلى الكنز، حتى يستدل بها على ماذا؟ على الحكم في محل الكلام. هذا هو الدليل الثالث مع مناقشته. من هنا يظهر من هذه الملاحظات الأخيرة والقرائن الأخيرة يظهر عدم صحة التمسك بإطلاق الرواية أيضا، لأن قلنا أن صحيحة معاذ بن المقيس تارة يستدل بها بدعوى ظهورها في الكنز وحملها على الكنز للقرينة التي ذكروها، وأخرى يقال لا أقل من إطلاقها، هي مطلقة تشمل الورق التي عثر عليه في كنز وتشمل الورق اللي على سطح الأرض ليس في كنز، وفي كل منهما يحكم الإمام عليه السلام بماذا؟ بحكم اللقطة. أقول من الملاحظات السابقة يتبين عدم صحة التمسك بإطلاق الرواية، وذلك للقرائن السابقة التي نستظهر منها أن الرواية واردة في اللقطة وليست واردة في ماذا؟ في الكنز، فلا إطلاق في الرواية حتى يتمسك به في محل الكلام. بناء على هذا، الصحيح في المقام في أصل المسألة، نرجع إلى أصل المسألة، يبدو أن الصحيح في أصل المسألة هو دخول المقام في باب شنو؟ في باب الخمس، فيملكه الواجد ويجب عليه أداء ماذا؟ أداء خمسه، ولا يدخل في باب اللقطة، وذلك للدليل الثالث المتقدم الذي فرغنا عنه سابقا. وإن شككنا في الدليل الثالث فيمكن التمسك بما ذكرناه أخيرا من انقطاع علاقة الملكية بين المالك القديم المتقدم زمانا وبين المال الذي عثر عليه. انقطاع علاقة المالية الملكية بينهما هذا يوجب جعل الكنز من المباحات. الصفات التي يمكن أن يتملكها من يعثر عليه، لكن مع وجوب الخمس عليه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة تبعا للسيد الماتن وغير السيد الماتن. هناك مطلب ينبغي التعرض له وهو يرتبط بمحل الكلام، ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، والظاهر أنه أخذه من السيد الحكيم قدس الله نفسه. السيد الحكيم في منهاجه أشار إلى هذا المطلب، السيد الخوي ذكره مفصلا وتبناه. وحاصل طبعا هذا الوجه هو يعني هذا الكلام يصلح أن يكون وجها آخر لإثبات دخول المقام في باب الخمس لا في باب اللقطة كما انتهينا إلى واضح، لكن هذا في وجه جديد لم يذكر سابقا، ذكر في كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه. وحاصل هذا الوجه هو أن المفروض أو الغالب نقول الغالب في الكنز الغالب فيه أو المفروض فيه هو جملة من الأمور، واحدة منها تقادم الزمان، هذا واضح جدا تقادم الزمان. الأمر الثاني العلم بموت المالك، العلم بموت المالك وانتقال المال منه، خروج الملك عن ملك المال عن ملكه. وأيضا المفروض أو الغالب في باب الكنز الأمر الثالث هو عدم العلم بوجود الوارث للمالك. غالب في الكنز أن ما أعلم بوجود ماذا وارث فعلا لذلك المالك قبل 1000 سنة، ما عندي علم بذلك. إذن الغالب أو المفروض في باب الكنز تقادم الزمان هذا واحد، العلم بموت المالك اثنين، وعدم العلم بوجود وارث له شنو فعلا. الكنز إذا كان بهذا الشكل حينئذ يقول يمكن بواسطة إصالة عدم وجود الوارث للمالك، إصالة عدم وجود الوارث للمالك يمكن إدخال محل الكلام في موضوع أدلة أن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له، إدخاله في أدلة أن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له. ولا إشكال أن المال الذي لا وارث له يرجع علما، ينتقل علما إلى الإمام عليه السلام فيكون ملكا علما للإمام. هذا مال واضح مات مالكه كما ذكرنا، ولا نعلم له شنو وارثا، ما يخالف نشك في أن له وارث أو لا، نجري إصالة عدم وجود وارث له بالفعل. إذن هذا ما وارث مال مات مالكه وليس له شنو وارث، فتشمله أدلة المال الذي لا وارث شنو لا، فيكون ملكا علما للإمام عليه السلام، يعني يكون من الأنفال التي تعود علما إلى الإمام عليه السلام. فإذا عادت إلى الإمام عليه السلام وكانت ملكا له حينئذ يقول سيد الخوي في بيانه يقول بأنه ثبت في هذا المال أن الإمام عليه السلام اللي هو المالك له ثبت فيه التحليل للشيعة، ثبت تحليله علما للشيعة. فإذا ثبت تحليله للشيعة وملكه هذا بالتحليل حينئذ يجب عليه أداء شنو خمسة، إذن هو يملكه ويجب عليه أداء خمسة، واضح. غاية الأمر هو في كلامه لا يثبت التحليل مباشرة بالكنز الذي عثر عليه الواجب، وإنما يقول أن التحليل يثبت للكنز بتبع الأرض التي عثر فيه عليه فيها، واضح. يثبت التحليل في الكنز بتبع الأرض التي عثر عليه فيها. الأرض التي عثر عليه فيها هي أرض مملوكة للإمام عليه السلام، فيثبت تحليل الكنز بتبع تحليل الأرض التي عثر عليه فيها. فإذا ثبت التحليل في الكنز حينئذ يثبت فيه وجوب الخمس وتملك الباقي وهو المطلوب في المقام. واضح المطلب؟ هاي النقطة الأخيرة اللي ذكرها، وهو أن التحليل لا يثبت في الكنز مباشرة، وإنما يثبت في الأرض بتبع الأرض التي عثر عليه فيها، إنما يذكرها تخلصا من إشكال. حاصل هذا الإشكال أن التحليل بالاتفاق لا يثبت في كل مال ملكه الإمام عليه السلام، لا يثبت في جميع الأنفال وكل الأموال التي هي من كل الإمام، ماكو شيء، لا أحد يقول بذلك. وإنما القدر المتيقن هو ثبوت التحليل في الأراضي التي هي من الشنو؟ من الأنفال. واضح؟ فإذا لا يمكن أن نثبت التحليل في الكنز باعتباره مملوك المن للإمام عليه السلام، ولذا اضطر للجواب عن هذا الإشكال إلى أن يثبت التحليل في الكنز بتبع ماذا؟ بتبع الأرض. فيقول أن الأرض التي عثر على الكنز فيها هي مملوكة للإمام من الأنفال، فيكون التحليل ثابتا فيما هو بداخلها، وهو شنو؟ وهو الكنز الذي عثر عليه، فيثبت التحليل في ماذا؟ في الكنز. صار المطلب واضح. ومن هنا يظهر أول إشكال يرد على ماذا؟ على هذا البيان، وهو أن هذا البيان لو تم فهو يختص بماذا؟ بالكنوز التي تكون موجودة في أراضي الأنفال، يتم في هذا فقط. وأما الكنوز التي يعثر عليها في الأراضي الخراجية التي هي ملك المن للمسلمين، أو الكنوز التي يعثر عليها في الملك الشخصي للواجد أو غيره، واضح؟ الأرض حينئذ ليست ملك للإمام حتى يثبت فيها التحليل، وبالتبع يثبت التحليل وين؟ في الكنز التي هو فيها. الأرض ليست كذلك، وإنما هي إما ملك للمسلمين وإما ملك لشخص معين، فلا معنى لثبوت التحليل بتبع التحليل ماذا؟ الأرض. إذن هذا بيان يختص بالكنوز التي يعثر عليها في خصوص الأراضي شنو؟ الأنفال، في خصوص أراضي الأنفال. هذا أول اعتراض على هذا البيان. اعتراض الثاني على هذا البيان أن شمول أدلة وجوب الخمس في الكنز لهذا الكنز واضح غير واضحة، لأن الذي يفهم من أدلة وجوب الخمس في الكنز هو وجوب الخمس في الكنز الذي يتملكه الواجد بواسطة استخراجه، بواسطة الاستيلاء عليه، بواسطة حيازته. هكذا يفهم من أدلة وجوب الخمس في الكنز، كما هو الحال في أدلة وجوب الخمس في المعدن. الذي يستفاد من أدلة وجوب الخمس في المعدن ماذا؟ ما هو؟ هو أن الذي يتملك المعدن بالاستخراج يجب عليه شنو؟ يجب عليه أداء خمسه. أما لو فرضنا أنا قاعد ببيتي وفد واحد استخرج المعدن وجاب لي هدية جاب لي، أنا يجب علي يعني تشملني أدلة الخمس في المعدن؟ ما تشملني أدلة الخمس في المعدن. قد يدخل هذا في أرباح، في الأرباح والمكاسب، واضح، في الفوائد، في مطلق الفوائد، لكن لا يدخل في باب الكنز. تملك هذا للكنز إذا كان بواسطة هبة أو بواسطة التحليل من قبل الإمام عليه السلام، كما هو يقول الظاهر أن شمول أدلة وجوب الكنز، وجوب الخمس في الكنز له ليست واضحة، فلا دليل على وجوب الخمس فيه إلا من باب الفوائد، وهذه مسألة أخرى. هاي ثانيا. ثالثا وأخيرا هو أن الذي يفهم من أدلة أن الإمام وارث من لا وارث له، ماذا نفهم منها؟ نفهم منها أن الشخص الذي مات وليس له شنو؟ وارث. لا الشخص الذي مات ولا نعلم له وارث بسبب تقادم الزمان كما هو في محل كلامنا، في محل كلامنا شخص مات قبل 1000 سنة لا نعلم له وارثان، واضح؟ بسبب تقادم الزمان. هذا لا تنصرف إليه الأدلة، لا تشمله الأدلة، الأدلة ناظرة إلى شخص مات وليس له شنو وارث، يعني نعلم بأنه ليس له شنو، ليس له وارث، مو الشخص الذي يموت قبل 1000 سنة ولا يعلم بوجوده، يجهل وجود وارث له، وحينئذ لا لا لا، ظاهر الرواية هو هذا، وارث من لا وارث له، من لا وارث له، يعني الشخص الذي يموت ولا وارث له، مو الشخص الذي يموت ولا نعلم له وارث بسبب تقادم الزمان ومرور الزمان. شمول الرواية لذلك أيضا محل إشكال وغير واضح، فالاستدلال بها في محل الكلام ليس تاما حسب الظاهر، والله العالم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.